وأما هيبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كانت هيبة إجلال، وأما هيبة أعدائه عليه الصلاة والسلام له فكانت هيبة قوة عليه الصلاة والسلام. وهيبة الإجلال هي أبهى ما تكون عليه الهيبة، وهي هيبة المحبة والإجلال. ومنه قول الشاعر: أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها، فمن أحب الإنسان أجله وأكرمه وهابه، حتى إنه ليستحي أشد الحياء أن يزعجه. وهذا هو خلق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خلق أهل الفضل مع أهل الفضل. ولذلك يعرف أهل الفضل بتأدبهم مع أهل الفضل. فالإنسان إذا كان عفيف النفس صالحا في آدابه كاملا في أخلاقه يهاب أهل الفضل ويجلهم ويكرمهم. ولذلك قالوا في المثل: لا يعرف الفضل إلا أهله. يقول رضي الله عنه: فهذا أن يكلماه وفي القوم رجل في يده طول. قوله في يده طول فيه دليل على أن وصف الشخص بما فيه أنه لا يعتبر غيبة له. وشدد بعض العلماء رحمهم الله في هذه المسألة فقالوا: إنك إذا ذكرت الإنسان بعيب في جسمه أو بعيب في جسده أن ذلك يعتبر من الغيبة له. ومن العلماء من فرق، وهو القوي إن شاء الله، بين وجود الحاجة للتمييز وعدم وجود الحاجة. فمن احتاج إلى ذلك لعدم معرفة الاسم أنه لا حرج عليه في ذلك. وهذا الصحابي الجليل اسمه الخرباق بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، يقال له ذو اليدين لطول في يديه، وقال بعض العلماء إنه ذو الشمالين، ولكن ذو الشمالين قتل يوم بدر، والحادثة وقعت بعد غزوة خيبر، فلا يستقيم حمله على ذي الشمالين لهذا. لذلك فإن الصحيح الذي يظهر والعلم عند الله أنه الخرباق بن عمرو وليس بذي الشمالين، كما أشار إلى ذلك الحافظ بن الملقن رحمه الله. يقول: فقال يا رسول الله أنسيت أن قصرت الصلاة؟ أنسيت، يقال نسي الشيء نسيانا إذا ذهب عن ذهني. وقوله أن قصرت الصلاة أن تفيد العطف مع المساواة. وقصرت الصلاة يقال قصر الشيء يقصر قصرا إذا انتقص. ومراده من ذلك: هل نزل عليك الوحي بتخفيف صلاة الظهر أو صلاة العصر إلى ركعتين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نسيت وما قصرت. وفي رواية: ما كان شيء من ذلك. فقال ذو اليدين: بلى قد كان شيء من ذلك. هذه العبارة فيها دليل على مسألة فقهية مهمة، وهي أن الإنسان إذا صلى وراء الإمام وسهى الإمام في صلاته فنبهه ولم يستطع الإمام أن يعرف مرادك من ذلك التنبيه، أنه يجوز لك أن تخاطبه فتقول له اركع، أو تقول له اسجد، أو تقول له ارفع، ونحو ذلك من الأقوال التي تدل على الخطأ بعينه. وهذا يحتاج له في بعض الأحيان. ولذلك أخذ منه بعض فقهاء المالكية رحمهم الله دليلا على أن الإمام إذا سهى واحتاج المأموم إلى تنبيهه بالكلام المباشر بعد أن يسبح له مرات وكرات أنه يشرع له أن ينبهه بالقول. ومن العلماء من قال إنه ينبهه بالقول بأسلوب القرآن لا بالأسلوب المجرد، كأن يقول: يا أيها الذين آمنوا اركعوا، فيقصد تلاوة الآية حتى لا يخرج عن ذكر الله. وارتضى هذا القول بعض فقهاء الحنابلة كما أشار إلى ذلك الإمام ابن قدامة رحمه الله. المسألة الثانية: في هذه العبارة دليل على أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة سواء كان قليلا أو كثيرا. ومن العلماء من فرق بين القليل والكثير. المسألة الثالثة: في هذه العبارة دليل والتي قبلها دليل على أن الإمام إذا سلم من ركعتين أنه يجوز للمصلي أن يسلم وراءه إذا كان مأموما. وهناك قول ثان في المسألة، وهو أنك إذا صليت وراء الإمام فسلم من ركعتين وأنت عالم بخطئه وسبحت له ولم يتم الركعة الثالثة، أنه من حقك أن تقوم مباشرة ولا تسلم مع الإمام. وهذا هو الصحيح، لأن الصحابة سلموا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لاحتمال أن تكون الصلاة قد قصرت، فلذلك كانوا معذورين في السلام. وأما أمثالنا بعد عصر الوحي فإنه يجب على المصلي أن يبني على يقينه، فإذا سبحت للإمام ولم يفعل الركن فإنك تفارقه وتتم لنفسه كما قرر العلماء رحمهم الله ذلك. وبناء على هذا فإن المشروع للمأموم أن يتم صلاته، ولا يجوز له أن يعدل من يقينه إلى ظن الغير. يقول رضي الله عنه وأرضاه: فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ما قصرت وما نسيت. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبارة نفى الأمرين بناء على غلبة الظن، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان ظانا التمام. ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله دليلا على أنه يجوز للإمام أن يبني على غلبة ظنه إلا إذا كثر القوم وراءه. المسألة الرابعة في هذا اللفظ دليل لما ذهب إليه الحنفية. استدل به الحنفية رحمهم الله على عدم قبول خبر الواحد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل كلام أبي ذي اليدين وحده، وإنما سأل الصحابة رضوان الله عليهم عن قوله. والذي يظهر والعلم عند الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد رد خبر ذي اليدين، وإنما أراد التأكد من صحة ما يقوله، فليس في هذه العبارة دليل على عدم قبول خبر الواحد، بل إن خبر الواحد دلت النصوص الصحيحة الصريحة على اعتباره وأنه حجة في نقل الأحكام. ولذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه بعث رسله إلى كسرى وقيصر وكذلك المقوقس عظيم مصر، بعث إليهم رسل ولم يبعث إليهم رسلا بالتواتر، وإنما اكتفى بالآحاد. فدل هذا على أن خبر الواحد حجة. والله تعالى إن شاء الله نكمل الحديث المجلس القادم.
أسألكم الله. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صليت إماما ثم قمت للخامسة وقام المأمومون معي ولم يسبحوا لي، ثم سلمت بعد سجود السهو فقالوا: صليت خمسا. فقلت لهم: لماذا تقومون معي؟ قالوا: رأيناك قمت فقمنا. وهم يعلمون أنها خامسة وهم يجهلون الحكم، فما حكم صلاتهم؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسنة في المأموم إذا صلى وراء الإمام وزاد الإمام في الصلاة أنه يسبح له، فإن رجع الإمام فلا إشكال. وأما إذا أصر الإمام على الزيادة فإنك تنوي مفارقته ولا يجوز لك أن تتابع الإمام مع علمك بزيادته. فإذا تابعته في ركعة زائدة عالما أنها زائدة بطلت صلاتك، وبناء على ذلك فإنه يلزم هؤلاء المأمومين أن يعيدوا الصلاة التي أتوا فيها بالركعة الخامسة. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أنهم إذا كانوا جاهلين بالحكم أنهم معذورون، وهذا مذهب ضعيف، لأن الجهل بالحكم مؤثر إذا كان في عصر الوحي، وأما بعد استقرار الأحكام الشرعية فأصح أقوال الأصوليين أن الجهل غير مؤثر، لأن الأحكام ثبتت وكل مكلف مطالب باتباع النصوص كما جاء، وجهله تقصير منه في علم الحكم لا يوجب التأثير في الأحكام. وبناء على ذلك فإن أحوط ما يقال أن يعيدوا الصلاة، وذلك لأنهم زادوا في الصلاة ما لم يؤمروا بفعله، فهم قد كاموا إلى الركعة الخامسة معتقدين الزيادة، معتقدين أنها ليست من الصلاة فبطلت صلاتهم من هذا الوجه، والله تعالى.
يقول فضيلة الصلاة بنقص الإمام لها، هل صلاة باطلة أم أن الحديث حجة له؟
من صلى وراء الإمام فسلم الإمام من ركعتين فإنه يشرع له أن يفارق الإمام إذا كانت الصلاة ناقصة، وذلك لأن الله أمره بإتمامها وسهو الإمام متعلق به. فإذا أصر الإمام على رأيه فإنه تجب عليك إتمام الصلاة ولا يجوز لك أن تتابعه، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هل الحكم في التشريك داخل الصلاة وخارجها للتحريم أم هناك تفصيل أثابكم الله؟
الأصل في النهي حمله على التحريم، وهذا هو مذهب جمهور العلماء من الأصوليين رحمهم الله، أنه إذا ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأصل حمله على التحريم حتى يدل الدليل على ما دون ذلك، والذي يظهر حمل النهي على ظاهره، ولا أحفظ دليلا يدل على أنه للكراهة، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ، رجل بدأ الصلاة مع الجماعة منذ بدايتها وفي الركعة الثالثة تأخر في قراءة الفاتحة حتى رفع الإمام من الركوع، فقام هذا الشخص بالركوع ولحق بالإمام، فما حكم صلاته جزاكم الله خير؟ فقام هذا الشخص بالركوع لوحده.
إذا صلى المصلي وراء الإمام وكان يقرأ في الفاتحة فرفع الإمام قبل إتمامها فإنه يتم قراءة الفاتحة ولو أن الإمام رفع، لأنه مطالب بهذا الركن، وتأخره تأخر للمعذور إلا في حالة واحدة، وهي أن تقدم والإمام في الصلاة فتكبر وراءه، فإذا كبرت وراءه وقرأت الفاتحة كبر هو للركوع، فإنه في هذه الحالة يجوز لك القطع والدخول وراءه، لأنك لم تدرك قدرا من الزمان يسع لقراءة الفاتحة فسقطت قراءتها تامة عليك، بخلاف ما إذا أدركت الركعة من أولها وأدركت قدرا من الوقت يمكن فيه قراءة الفاتحة، فالتفريط في هذه الحالة موجب عليك ضمان الركعة، فيجب عليك قضاؤها بعد سلام الإمام، والله تعالى.
أسألكم الله. قال يقول فضيلة الشيخ، سهى الإمام وأتى بركعة خامسة واحد المصلين جاء بالركعة الثانية، هل يسلم مع الإمام بعدما يصلي الإمام سجود السهو أم يقوم بركعة أخرى؟
أصح الأقوال في هذه المسألة أن من أدرك الإمام فصلى الإمام خمسا وكانت قد فاتته ركعة أنه يعتبر قد تمت صلاته، وأنه تصح منه تلك الركعة، لأن غاية ما يقال إن الإمام معذور بزيادة هذه الركعة لغلبة ظني، وأنت معذور بمتابعته لأنك مأمور بأربع، فصح واستقام أن تتابعه في الركعة الزائدة. وهذه هي المسألة التي يلغز فيها بعض العلماء، يقولون إمام صلى بقوم فبطلت صلاة قوم دون قوم، يعني بطلت صلاة بعضهم دون البعض، فيجاب بأنه إمام صلى خمس ركعات، وصلى وراءه مسبوق خمسة كاملة، وصلى وراءه متم خمس ركعات، فأصبح الأول زائدا، أصبح الأول صلاته تامة صحيحة، وأما الثاني فقد زاد في الصلاة ما ليس منها فبطلت صلاته. والله تعالى
أسألكم الله. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم تشبيك اليدين أثناء خطبة الجمعة؟
هذه المسألة للعلماء فيها قولان، أصحهما أنه لا يجوز لمن جلس في خطبة الجمعة أن يشبك بين أصابعه، وأنه داخل في هذا النهي الذي ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإن الخطبة يعتبر الإنسان فيها في حكم المصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا صلى فإنه في صلاة من تظر الصلاة، وفي رواية: في صلاة ما دامت الصلاة تحدثه. فمن جلس يستمع لخطبة الجمعة قد حدثته خطبة الصلاة بعدها، ولذلك يأخذ حكم من صلى تحية المسجد ثم جلس ينتظر الصلاة. والله تعالى.
إن قطعت سيارة الكهربائي وهو في الصلاة ماذا يفعل المصلون الذين بالطابق السفلي؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في الحقيقة أن هذه المسألة ما أرى، يعني حسب رأي القاصر، يعني في الجمعة أن يقتدي الإنسان مع اختلاف محله مع الإمام، إلا إذا كان يرى الإمام أو من يقتدي بالإمام، فيصح في الدور الثاني أو في السطوح إذا كان يرى أحدا من المأمومين أو يرى الإمام، كالحال في مسجد مكة، هذا لا حرج فيه، والصلاة هي صحيحة والاقتداء صحيح. أما إذا كان لا يرى بالكلية ولا يسمع بالكلية مثل ما حصل الآن، فإن هذا الحقيقة فيه شبهة. وأرى أنه في هذه الحالة لو انقطع التيار الكهربائي لزمهم أن يتموها ظهرا، أن يتموا الصلاة ظهرا، لأن شرط صحة الاقتداء العلم بأفعال الإمام. ولذلك قالوا: إذا كان المصلي خارج المسجد ينبغي أن يرى الإمام أو يرى من يقتدي بالإمام. ولذلك لما صلى أنس رضي الله عنه في داره على رحبة الدار كان ينظر إلى داخل المسجد، إذا كان يرى الإمام أو من يقتدي بالإمام صح اقتداؤه. وأما النقل الذي يكون بالكهرباء ونحوه فأنا لا أراه كافيا، ورخص فيه بعض العلماء المعاصرين، لكن أصول العلماء وشروطهم في مبحث الاقتداء بالأئمة في صلاة الجمعة والجماعة ليس فيها هذا، إلا على قول من يقول أنه يجوز إذا كان يسمع صوته المجرد، يعني يكون مثلا في غرفة بجوار المسجد بحيث يسمع الصوت المجرد كحال غرفة النبي صلى الله عليه وسلم مع مسجده عليه الصلاة والسلام، هذا رخص فيه بعض العلماء، لكنه ليس على قضية السماع بالجهاد. وهناك فرق بين الغرفة التي يسمع بها في السماع المجرد ولا يرى فيها الشخص، وبين النقل الذي يكون بالجهاد. ولذلك أنا أرى أنهم يحتاطون بإعادتها ويتمونها ظهرا، فمن صلى في هذا وانقطع الجهاز حكمهم أنهم يتموها ظهرا ويلزمهم إتمام الصلاة ظهرا. والله تعالى أعلم.
أسألكم الله. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما الحكم في فرقات الأصابع في الصلاة وبعد الصلاة؟
صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. فثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام الذي رواه مسلم في صحيحه أنه قال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيم شمس بهم اسكنوا في الصلاة. فقول اسكنوا في الصلاة يدل على عدم جواز الحركة. وبناء على ذلك فإن فرقعة الصلاة حركة، فرقعة الأصابع في الصلاة حركة زائدة تدل على السهو والغفلة عن أمور الصلاة، ولذلك لا أرى جوازها داخل الصلاة، وتعتبر حركة بأمر خارج عن الصلاة، فلا يجوز للمصلي أن يفعلها. والله تعالى
أثابت الله. هذا السالم يقول: هل يجوز لي أن أقترض مال لكي أرسله إلى أبي وأمي لكي يحجوا هذا العام؟
بيض الله وجهك إن فعلت، فقل الله ميزانك وأجرك إن صنعت، لأن والله ما صنعت من بر للوالدين، فأنت متحمل له ووجب عليك ضمانه، وهو لوالديك هبة وعطية قد جاز لهما أن يحجا به. فإذا كان الأمر لا يجحف بك، أو عند الإنسان تجارة يرجي حصول المال منها واستعجل حتى يبلغ والديه هذه الفضيلة، فنعم والله ما صنع، بر وصلة ومعونة على ركن من أركان الإسلام الذي هو من أفضل الأعمال الصالحة. فجزاك الله خيرا بما صنعت، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنك. والله تعالى.
فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: حدث نزيف لزوجتي في شهر رمضان، أي خرج دم في غير موعده، وكان متقطع أن يخرج يوم ثم يخرج ثم يظهر بعد يومين وهكذا، وبعد الكشف الطبي اتضح أن لديها مرض في الرحم وأنها حامل عمر الجنين 40 يوم وتحتاج إلى عملية جراحية لإخراجه من الرحم. السؤال: إذا فطرت في الأيام التي نزل فيها الدم ظن منها بأنه دم حيض، فهل عليها دم أو قضاء؟
أما بالنسبة لهذا الدم فهو دم استحاضة وليس بدم حيض، وذلك لما ذكرته من الأوصاف ولشهادة أهل الخبرة من الأطباء بأن ذلك مبنيا على ضرر ومرض موجود في الرحم، ولأنك قلت إنها حامل، وأصح الأقوال عند العلماء أن الحامل لا تحيض، وبناء على ذلك فإنه يلزمها قضاء الأيام التي أفطرتها. والله تعالى أعلم.
أسألكم الله. ويقول: هل خروج الجنين في هذا العمر وعن طريق العملية الجراحية يعتبر سقط؟ وإذا كانت فترة طيلة الأيام التي يخرج
كم يوم بعد؟
نعم
كم يوم؟
وعمر الجنين 40 يوم.
إذا كان عمر الجنين 40 يوما وليست فيه خلقة فإنه لا يأخذ حكم دم النفاس، الدم الذي يخرج بعده دم فساد وعلة ودم نزيف لا يأخذ حكم النفاس، ولا تأخذ المرأة حكم النفساء في دمها إلا إذا وضعت شيئا فيه خلقة أو صورة الخلقة، وبناء على ذلك إذا كان هذا الذي ألقته لا صورة للخلقة فيه فإنه تعتبره سقطا لا يجب فيه، لا يجب تغسيله ولا يجب تكفينه، وكذلك لا يجب عليها الامتناع من الصلاة ومن الصيام، وتعتبر في حكم الطاهر. أما مسألة هل يجوز إسقاطه بالعملية، فلا يجوز الإقدام على إخراج الأجنة إلا في الحالات التالية: الحالة الأولى أن يخشى على الأم من ذلك الجنين، الحالة الثانية أن يخشى على الجنين ويغلب على الظن موته وهلاكه، والحالة الثالثة أن يخشى عليهما معا. فإذا كان أشبه هذه الصور ومن أمثلتها الحمل المنتبه، وهذا الذي يسميه الأطباء الحمل القنوي، وهو أن تحمل المرأة ويكون الحمل في القناة ولا يكون في موضعه، فإن هذا الجنين لو انتفخ وكبر فإنه سينفجر لا يبقى ولا يعيش بقول الأطباء وبالاستقراء والتجربة، فمثل هذا لو بقي سيهلك المرأة وسيهلك هو، فبقاؤه مقطوع بالمفسدة فيه، ثم هو غير آين إلى الحياة، سيجوز إسقاطه وإخراجه ولو كان ذلك بالعمل الجراحي. وأما إذا لم توجد الحاجة لإخراج الجنين فإنه لا يجوز إخراجه، ولا يجوز الإقدام على إخراجه على تفصيل عند العلماء، منهم من فرق بين ما كان قبل نفخ الروح وما يكون بعد نفخ الروح، والأصل عدم الإقدام على ذلك إلا لموجب شرعي. والله تعالى.